بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب العمرة عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا دكتور الحكمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا جميع المسلمين. قال: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة،
ارفع الصوت،
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قوله: باب قول الله.
نعم، هذا الباب وهذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله هي تتناول المسائل التي ترتبط بالحج وبالعمرة على سبيل الإسهاب وعلى سبيل التتمة وعلى سبيل إكمال ما يتعلق بالباب الذي أو بالكتاب الذي ساق فيه هذه التراجم. وهذه الآية التي وردت في كتاب الله هي واقعة كان الناس يأتونها ويفعلونها، على سبيل أمور أحدثوها، فكان من اللازم أن يبين الشارع حكمها. ومن هذه المسائل مسألة دخول البيوت بعد النسك والعودة إلى البلد فأعدذوا أن يدخلوا البيوت من ظهورها ولا يدخلوا البيوت من أبوابها، وقيل إن هذا الحكم عام لكن يستثنى من هؤلاء الحمص وهم أهل مكة، وما عداهم من الناس يفعلون ذلك، وخاصة الأنصار عندما كانوا يهلون ويحجون أو يعتمرون، إذا رجع الواحد منهم إلى بلده لا يدخل بيته من بابه، وإنما يدخلون البيوت من ظهورها.
قوله: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أي بيان نزول هذه الآية،
أي هذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم.
قوله: عن أبي إسحاق هو السبيعي.
عن أبي إسحاق قال هو السبيعي. نعم.
قوله: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، ظاهر هذا في اختصاص ذلك بالأنصار،
يعني أن هذا الحكم هل كان خاصا بالأنصار أو أنه يشمل عموم قبائل العرب، واستثني من هؤلاء الحمص يعني أهل مكة. نعم.
ولكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا، ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال البراء، وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. قوله: إذا حجوا، سيأتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ إذا أحرموا في الجاهلية،
يعني كان هذا مما يعملونه في الجاهلية،
قوله
حيث كان يهلون، بعضهم كان يهل للمنات الطاغية وبعضهم كان يهل لغير ذلك، وبعضهم كان يخرج إلى عرفة والحمص لا يخرجون عن الحرمين، كل هذه أفعال كانت تؤدى. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى هذه الأمور تتمة لكتاب العمرة. نعم.
قوله: فجاء رجل من الأنصار هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة بن عامر،
سمى الرجل اسمه قطبة. نعم.
بن عامر بن حديدة.
بن عامر
بن حديدة.
ابن حديدة. نعم.
بمهملات وزن كبيرة، الأنصاري الخزرجي السلمي.
الأنصاري الخزرجي السلمي. نعم.
كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون الأبواب فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب فقال ما حملك على ذلك فقال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت قال إني
فعلت كما فعلت نعم
قال إني أحمسي قال فإن ديني دينك
قال إني أحمسي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني قرشي والعرب تسمي أهل مكة والقرشيون بالحمص فقال أنا ديني دينك إن كنت أحمسي فأنا أحمسي نعم
فأنزل الله الآية وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله
ومعنى قوله وإن كان على شرط مسلم يعني أنه فيه راو روى عن شيخه بالعنعنة ولم يثبت فيه اللقاء وهذا هو الفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم فالبخاري يشترط اللقاء وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة نعم
لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا أخرجه بقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه وكذا سماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت
يعني هذا أيضا جاء أن الرجل ليس قطبة وإنما هو رفاعة لكن هذا الخبر لم يقبله كثير من المحدثين قالوا لأن رفاعة هذا وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رمي بالنفاق ولذلك الخبر لا يثبت نعم
واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود عن ابن أبي هند عن قيس بن جبير النهشلي قال كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه ولكن من قبل ظهره
لم يدخلوا بيتا من قبل بابه نعم
وكانت الحمس تفعله فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس فذكر القصة وهذا مرسل والذي قبله أقوى إسنادا
يعني الذي قبل هذا الخبر من أن الراوي أو من أن الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إسنادا نعم
فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة إلا أن في هذا المرسل نظر من وجه آخر لأن رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما في صحيح مسلم ومفسرا في غيره من حديث جابر فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل فإن في حديث جابر فقالوا إن قطبة رجل فاجر وفي مرسل قيس بن جبير فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة. وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وفي إسناده ضعف. وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية. وفي مرسل السدي عند
الطبري يعني القصة وقعت أول ما قدم النبي المدينة أو أنها وقعت في عمرة الحديبية يعني في قصة صلح الحديبية حيث كانوا يعملون بهذه المسألة وأنهم لا يدخلون البيوت من أبوابها وإنما يدخلونها من ظهورها. نعم.
وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع.
وبعضهم قال إنها وقعت في حجة الوداع
وكأنه
يعني اختلفوا في متى وقعت هذه القصة. نعم.
وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجوا لكن وقع في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا. فهذا يتناول
قوله إذا أحرموا لفظ أعم من قوله إذا حجوا لأن الإحرام يشمل الحج والعمرة. نعم.
فهذا يتناول الحج والعمرة والأقرب ما قال الزهري. وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء. واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتا من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به فجعل ذلك من باب الطيرة.
أن هذا كان من باب الطيرة يعني من باب التشاؤم أن يدخل بيته من بابه ولذلك كانوا يدخلون من ظهور البيوت. نعم.
وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام. وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت. أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن لكن ما في الصحيح أصح والله أعلم.
وهذا في كتاب الزجاج وهو من كتب اللغة. نعم.
واتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم.
المراد بالحمص يعني أهل مكة ما كانوا يفعلون ذلك أما غيرهم من القبائل فكانوا يفعلون ذلك حيث لا يأتون البيوت من أبوابها. نعم.
وعكس ذلك مجاهد فقال كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منها
ثقب كوة
في ظهر بيته فدخل منها فجاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب وذهب المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك فقال إني أحمسي فقال وأنا أحمسي فنزلت. أخرجه الطبري.
وهذا يدل على أن الحمص كانوا يفعلون ذلك بخلاف ما ذكر من قبله من أن العرب تفعله إلا الحمص. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة
ثم قال يعني الإمام البخاري رحمه الله بابا آخر أيضا له ارتباط بمسألة العمرة والسفر، لأن الأصل أن الناس يسافرون لأداء العمرة ولأداء الحج أو للغزو في سبيل الله، فأراد أن يبين لهم فضل السفر لهذه المسائل ولهذه المهام ولهذه الأمور، وهي أيضا من باب الاسترسال في معرفة الفوائد المتعلقة بالعمرة والحج ونحوهما. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال
حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم بأن لا يديم السفر، وبأنهم يجعلون السفر يعني وسيلة للعودة إلى البلاد وعدم الغربة الطويلة، لأن السفر قطعة من العذاب. نعم.
قوله: باب السفر قطعة من العذاب. قال ابن المنير: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج. قال ابن المنير:
نعم،
أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أواخر
أبواب. قال ابن المنير إن البخاري، نعم،
أشار بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل
أن الإقامة في الأهل
أفضل من المجاهدة.
نعم.
انتهى. وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله، وسيأتي بيان من أخرجه. قوله عن سمي: كذا الأكثر لأكثر الرواة عن مالك، وكذا هو في الموطأ. وصرح يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به، وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال عن سهيل بدل سمي، أخرجه ابن عدي.
وذكر يعني اختلفوا في الراوي هل هو سمي ولا سهيل. نعم.
وذكر الدار قطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضا، فتابأ خالد بن مخلد، لكن قال الدار قطني إن أبا علقمة القروي تفرد به عن الماجشون وأنه وهم فيه.
وكأن الأصل عن سمي لا عن سهيل. نعم.
ورواه الطبراني عن أحمد بن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل، وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن سمي. قال الدارقطني: حدثنا به دعلج عن موسى قال: والوهم في هذا من الطبراني أو من شيخه. وسمي هو المحفوظ في رواية مالك قاله ابن عدي، وأخرجه الدارقطني وغيرهما، ولم يروه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر. ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟ فقيل له: لم يروه عن سمي أحد غيرك.
يعني والراجح عن الرواية عن سمي لا عن سهيل. نعم.
فقال: لو عرفت ما حدثت به. وكان مالك ربما أرسله لذلك. ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر عن أبي صالح، ووهم فيه أيضا عن مالك، أخرجه الطبراني والدارقطني ورواه رواد بن الجراح عن مالك فزاد فيه إسنادا آخر، فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن سمي بإسناد فذكره. قال الدارقطني أخطأ فيه رواد بن الجراح، وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه. وهذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلا، وأن سميا لم ينفرد به.
نعم، أنه يروى عن الاثنين، عن سهيل وسمي. نعم.
وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان.
هذه كأنها متابعة للرواية سهيل. نعم.
وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضا، فلم ينفرد به أبو صالح. وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بإسناد جيد، فلم ينفرد به أبو هريرة، بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وابي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. قوله السفر قطعة من العذاب، أي جزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. قوله يمنع أحدكم، كأنه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال أكان ذلك، فقال يمنع أحدكم نومه إلى آخره.
وهذا تفصيل لما جاء مجملا في قوله قطعة من العذاب، فصله بقوله لأنه يمنعه من الطعام والشراب وغير ذلك. نعم.
أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة. وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه، ذكر الحديث. والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها.
وقد منعوا
منع كمالها لا
يعني كمالها والاستدامة فيها لا أصلها، لأن السفر الناس يحتاجون إليه وهو ضرورة. نعم.
وقد ورد عند الطبراني بلفظ لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه، وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير. قوله نهمته بفتح النون وسكون الهاء، أي حاجته،
يقضي نهمته يعني بمجرد ما ينتهي من حاجته يعود إلى بلده. نعم.
أي حاجته من وجهه، أي من مقصده. وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ إذا قضى أحدكم وطره في سفره، في رواية رواد بن الجراح
قضى وطره يعني قضى حاجته. نعم.
وفي رواية رواد بن الجراح فإذا فرغ أحدكم من حاجته. قوله فليعجل إلى أهله، في رواية عتيق وسعيد المقبري فليعجل الرجوع إلى أهله، وفي رواية أبي مصعب فليعجل الكرة إلى أهله، وفي حديث عائشة فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال ابن عبد البر زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا، يعني حجر الزناد. وقال هذه زيادة منكرة، وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافروا تصحوا، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة،
مع كونه أن السفر قطعة من العذاب لكن فيه فائدة، وهي أنه من أسباب الحصول على الصحة من خلال الرياضة التي يقوم بها ويؤديها من مشي وركوب وغير ذلك. نعم.
فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. واستنبط الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. لطيفة: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب.
يعني هذا من الأسباب كونه قطعة من العذاب، لأن فيه فراق الأحباب. نعم.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع،
زوجة عبد الله بن عمر. نعم.
فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى.
عيد الحديث.
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما،
صلى المغرب والعشاء وجمع بينهما. نعم. فكأن شدة المرض الذي أصاب زوجة عبد الله بن عمر حمله على الإسراع حتى جمع بين الصلاتين. نعم.
ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
وهذا من باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن حجر: قوله باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله، أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في رواية الكشميهني، وهي رواية
الكشميهني. نعم.
وهي رواية النسفي، وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السير، وتقدم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة، وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد. وبالله التوفيق. خاتمة.
هكذا أن انتهى من باب العمرة. وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الخاتمة على ما جرت عليه عادته، من أنه بعد أن يورد أحاديث الكتاب وأحاديث الباب يوجزه ويلخصه بهذه التتمة. فقال رحمه الله: نعم.
قال: خاتمة اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 4 والبقية موصولة. المكرر منها وفيها وفيما مضى 21 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج وحديث البراء
وحديث البراء الثاني الذي لم يوافق المسلم البخاري فيه. نعم.
وحديث عائشة
هذا الحديث الثالث.
العمرة على قدر النصب. وحديث ابن عباس في إرداف
الحديث الرابع
في إرداف. نعم. اثنين. وفيه من المرفوعات 5 آثار
فأربعة أحاديث لم يوافق مسلم فيها البخاري. نعم.
منها 3 موصولة في ضمن حديث البراء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.